مجمع نورين يقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. فهذا هو المجلس 52 من مجالس شرح كتاب المقنع للموفق أبي محمد بن قدامة رحمه الله، يشرحه معالي شيخنا الدكتور يوسف بن محمد الغفيص، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا. ينعقد هذا المجلس مغرب يوم الأحد 2 من شهر ربيع الأول من عام 37 و400 ألف للهجرة، بجامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بالرياض. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الزكاة: وإن كان أكثر من نصاب فعليه زكاة جميعه لكل حول، إن قلنا تجب في الذمة، وإن قلنا تجب في العين، نقص من زكاته كل حول بقدر نقصه بها.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن كان أكثر من نصاب فعليه زكاة جميعه لكل حول إلى آخره. قال: فعليه زكاة جميعه لكل حول، هذا بناء لهذا الفرع على المسألة التي سبقت، وهي أن الزكاة تجب في عين المال أو في الذمة، والخلاف في ذلك. وفرعوا على تلك المسألة بعض الفروع، وهذه منها، وهي قول المصنف: وإن كان أكثر من نصاب فعليه زكاة جميعه لكل حول، إن قلنا تجب في الذمة، أي أن الزكاة واجبة في الذمة، وهذا خلاف المشهور من مذهب الإمام أحمد، هذا خلاف المشهور عند المتأخرين من مذهب الإمام أحمد. ذلكم أن المسألة كما سبق: هل الزكاة تجب في عين المال أو تجب في الذمة؟ فيها عن الإمام أحمد روايتان، وفيها عن الشافعي قولان، والخلاف فيها حينما ذكرت مشهور، الخلاف فيها حينما ذكرت مشهور. وهذا التفريع هو تفريع على هذه المسألة، وسبق التعليق على صفة هذه المسألة من حيث أصلها. نعم.
قال: وإذا مات من عليه الزكاة أخذت من تركته، فإن كان عليه دين اقتسموا بالحصص.
نعم، إذا مات من عليه الزكاة قبل أدائها فإنها تؤخذ من تركته. إذا وجبت الزكاة في ماله ولكنه توفي قبل أن يخرجها، فإنها تخرج أو تخرج من تركته، تؤخذ من تركته. فإن كان عليه دين فإن الزكاة تكون ضمن هذه الديون، فتكون بحصته، لا تقدم الديون على الزكاة ولا تقدم الزكاة على الديون. هذا هو المقصود بقول المصنف رحمه الله: أخذت من تركته. نعم. وهذا الذي ذكره المصنف هو مذهب جمهور الفقهاء، وبعضهم يقول إنها تجب في الثلث. نعم.
قال رحمه الله: باب
إنما تجب في الثلث من ماله فقط، فإن زالت عن الثلث لم تكن كذلك. نعم.
باب زكاة بهيمة الأنعام: ولا تجب إلا في السائمة منها، وهي التي ترعى في أكثر الحول.
باب زكاة بهيمة الأنعام. وبهيمة الأنعام كما هو معروف في اللغة ومراد الشريعة هي البقر، الإبل والبقر والغنم. وقوله السائمة احترازا من المعلوفة والعوامل، فإنها لا زكاة فيها عند أكثر الفقهاء. نعم. وفي المسألة خلاف في العوامل. نعم.
وهي التي ترعى في أكثر الحول، وهي على 3 أنواع: أحدها الإبل فلا زكاة فيها حتى تبلغ 5، فتجب فيها شاة.
إذن قوله: ولا تجب إلا في السائمة، أي من بهيمة الأنعام. والسائمة هي التي ترعى الحول أو أكثره. أما إن كانت تعلف وهي المعلوفة أو من العوامل، فالمعلوفة والعوامل لا زكاة فيها عند أكثر أهل العلم. نعم.
نعم.
وهي التي ترعى في أكثر الحول. نعم.
وهي على ثلاثة أنواع.
نعم.
وهي على ثلاثة أنواع، حدها الإبل فلا زكاة فيها حتى تبلغ خمسا فتجب فيها شيء.
المصنف رحمه الله وهي التي ترعى أكثر الحول، هذا إشارة إلى مسألة مختلف فيها بين الفقهاء في صفة السوم، هل تكون سائمة بكونها ترعى أكثر الحول أو الحول كاملا، أو لا بد من أن تكون جميع الحول؟ فالجمهور يقولون إنه يثبت كونها سائمة إذا رعت الحول أو أكثره، ولا يشترطون جميع الحول، وهذا مذهب أحمد وأبي حنيفة وأكثر الفقهاء. وقال الشافعي وطائفة بأنها لا تكون سائمة إلا إذا رعت جميع الحول، أما إذا كان أكثر الحول فإنه لا يجعلها سائمة، وما عليه الجمهور هو الصحيح، ما عليه الجمهور هو الصحيح، لأنه يندر إلا أن تكون محتاجة لشيء من ذلك، فالعبرة بالغلبة. نعم. نعم الشيخ.
وهي على ثلاثة أنواع،
قال وهي على ثلاثة أنواع أي بهيمة الأنعام، وهي المعروفة في اللغة ومراد الشريعة، الإبل والبقر والغنم. نعم.
فإن أخرج بعيرا لم يجزئه،
قال فلا زكاة فيها أي في الإبل حتى تبلغ خمسا فتجب فيها شاة، وما دون الخمس من الإبل لا زكاة فيه، وجاء ذلك في حديث أنس رضي الله تعالى عنه وهو كتاب أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه في الزكاة، وهو كتاب معروف بين فيه فريضة الزكاة، بين فيه فريضة الزكاة، وأخرجه الإمام البخاري في صحيحه وغيره. نعم.
فإن أخرج بعيرا لم يجزئه،
قال فإن أخرج بعيرا أي عن الشاة الواجبة لم يجزئه، والقول الثاني في المسألة أن البعير يجزئ عن الشاة ويجزئ عن ما دون العشرين من الإبل، وهذا هو الراجح أنه إن أخرج بعيرا عن الشاة صح، لأنها بقدره وزيادة وهي من جنسه. نعم.
وفي العشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي العشرين أربع شياه، فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض، وهي
إنما تكون زكاة الإبل منها إذا بلغت خمسا وعشرين، وأما دون ذلك الخمس والعشر والخمس عشرة والعشرين فهذه فيها الشاة والشاتان والثلاث والأربع. نعم.
فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض، وهي التي لها سنة.
بنت مخاض، والمقصود بها ما لها سنة، ما لها سنة هي تسمى بنت مخاض. فإن عدم بنت المخاض أجزأ ابن اللبون وهو الذي له سنتان، وهذا يدل على أن الإخراج للأنثى أقوى في الحكم أثرا من إخراج الذكر. نعم.
فإن عدمها أجزأه ابن لبون وهو الذي له سنتان، فإن عدمه أيضا لزمه بنت مخاض.
فإن عدمه أيضا لزمه بنت مخاض، إن عدم ابن اللبون لزمه بنت مخاض. نعم.
وفي ست وثلاثين بنت لبون، وفي ست وأربعين حقة، وهي التي لها ثلاث سنين، وفي إحدى وستين جلى.
الأصل في هذا التحديد ما جاء في ذلك من السنن والآثار، وأجمعها رواية وأجودها إسنادا وهو ما ثبت في صحيح البخاري وغيره، هو حديث أنس رضي الله عنه، فهو أصل في الزكاة، ولا سيما في زكاة بهيمة الأنعام، فإن في حديث أنس وهو كتابه أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فيه من تفصيل أحكام بهيمة الأنعام أكثر من غيرها. نعم.
وفي 61 جذعة وهي التي لها أربع سنين، وفي 76 ابنة لبون، وفي 91 حقتان إلى 20 و100
إلى 20 و100 وهي فيها حقتان. نعم.
فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث بنات لبون، ثم في كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة.
هكذا ترتيب الزكاة في الإبل على هذا التوصيف، وكما ذكرت أن الأصل فيه حديث أنس وما جاء شاهدا له. نعم.
فإذا بلغت 200 اتفق الفرضان، فإن شاء أخرج 4 حقاق، وإن شاء 5 بنات لبون، والمنصوص أنه يخرج الحقاق.
نعم.
وليس فيما بين الفرضتين شيء.
بين الفريضتين.
بين، نعم أحسن الله عليك. وليس فيما بين الفريضتين شيء.
ما بين الفريضتين مثل ما تقول إذا كانت 23، 23 حكمها حكم 20، 23 حكمها حكم 20، والسبع حكم 5، وهكذا. فما بين الفريضتين لا شيء، لا زكاة فيه. نعم.
ومن وجبت عليه سن فعدمها أخرج سنا أسفل منها ومعها شاتان أو 20 درهما، وإن شاء أخرج أعلى منها وأخذ مثل ذلك من الساعي.
من وجب عليه السن فعدمه، فإن أخرج أعلى وأسقط حقه صح بالإجماع، ويكون صدقة، ويكون ما زاد صدقة. وإن لم يسقط حقه وأخرج ما دون ذلك فإنه يخرج معها كما قال المصنف شاتان أو 20 درهما. وإن زاد وأخذ على الساعي ما زاد يحتسبه في لحظ المزكي صح ذلك، لأنه إنما يجب عليه أن يعطي ما أوجب الله عليه، وأما ما زاد على ذلك فإنما وجب بأثر إخراج الزكاة فلا يزاد على المكلف فيه. نعم.
فإن عدم السن التي تليها انتقل إلى الأخرى وجبرها ب4 شيء أو 40 درهما، وقال أبو الخطاب لا ينتقل إلا إلى سن تلي الواجب.
نعم.
ولا مدخل للجبران في غير الإبل.
ولا مدخل للجبران أي لا أثر للجبران في غير الإبل، فالبقر والغنم لا يؤثر فيها الجبران. نعم. لعدم ورود الأثار في ذلك بخلاف الإبل، وهذا هو سبب التفريق في المذهب بين الإبل وغيرها، أن الإبل ورد فيها أثار، وإلا المسألة ليس فيها نصوص. نعم.
فصل. النوع الثاني البقر، ولا شيء فيها حتى تبلغ 30، فيجب فيها تبيع أو تبيعة، وهي التي لها سنة. وفي 40
من حكمة الشريعة في الزكاة أنكم ترون أن الإبل اختلفت في أصل نصابها عن البقر، وكذلك عن الغنم، وهذا لحكمة أرادها الله، ولعل منها أن الإبل تكون في أهل الغنى، ولذلك يبدأ نصاب الإبل بالخمس، إذا بلغت 5 وجب فيها زكاة. البقر دون ذلك عادة، ولا سيما في حال العرب الذين ابتدأ نزول الإسلام فيهم، أو نزل الإسلام فيهم وابتدأ التشريع بهم، فهي في المتوسط من الناس. وترى أن زكاة الغنم أيضا بعد ذلك، لأنها لا تصير غنى أي الغنم إلا بالنصاب الذي جاءت به الشريعة، وأما ما دون ذلك فإنه ليس كذلك. ولهذا جاء في الحديث السكينة في أهل الغنم والفخر والخيلاء في أهل الإبل، فهذا من مراعاة الشريعة لأحوال المكلفين، أن النصاب لم يكن واحدا بين الإبل والبقر والغنم، بل كما ترون أن النصاب فيه اختلاف بين، والسبب في ذلك يعود إلى حكمة، أو الحكمة في ذلك تعود إلى معاني الله أعلم بتمامها، ولكن فيما يحصل على طريقة الشريعة في تسبيب الأحكام هو أن الإبل عادة في أهل الغنى، والبقر في المتوسط من الناس، والغنم تكون عند الفقير والغني، فلم تجب فيها أي الغنم الزكاة إلا إذا أبانت عن وجه من الغنى. وأما الخمس والعشر والعشرون وما إلى ذلك كما سيأتي، فهذه في الغنم لا تبين غنى. نعم.
قال رحمه الله: وفي أربعين مسنة، وهي التي لها سنتان، وفي الستين تبيعان، ثم في كل ثلاثين تبيع، ثم في كل أربعين مسنة.
هذه الأحكام التي ذكرها مصنف عليها الجمهور من أهل العلم لما جاء في حديث أنس وعمر بن شعيب وغيرها. نعم.
ولا يجزئ الذكر في الزكاة في غير هذا إلا ابن لبون مكان بنت مخاض إذا عدمها.
كما سبق وهو ابن اللبون الذي له سنتان، ويكون إنما قام مقام بنت المخاض باعتبار زيارة السن فيه، والعرب كانت تعتبر بزيارة السن من حيث القيمة والانتفاع إلى آخره. نعم.
إلا أن يكون النصاب كله ذكور فيجزئ الذكر في الغنم وجها واحدا، وفي الإبل والبقر في أحد الوجهين.
نعم.
ويؤخذ من الصغار صغيرة، ومن المراض مريضة.
نعم، يعني إذا كان النصاب مرابا أخذ منها مريضة ولم يطالب المكلف بصحيحة. نعم.
وقال أبو بكر: لا يؤخذ إلا كبيرة صحيحة على قدر المال.
نعم، والراجح ما سبق باعتبار أن الزكاة واجبة في بهيمة الأنعام وليس في قيمتها. لو قلنا الزكاة في قيمتها لقيل بقدر المال، لكن لما قلنا الزكاة واجبة فيها كما هو بين من ترتيب الشريعة، فإن النبي ما كان يقبض منهم في زكاة بهيمة الأنعام إلا منها، فلما كانت الزكاة منها، بل هذا الأصل في الزكاة في الشريعة، أن زكاة كل شيء منه، فالنقود زكاتها منها، الذهب والفضة زكاتها منها، الخارج من الأرض زكاته منه، بهيمة الأنعام زكاتها منها. نعم.
فإن اجتمع صغار وكبار وصحاح ومراض وذكور وإناث لم يؤخذ إلا أنثى صحيحة كبيرة على قدر قيمة المالين.
نعم.
وإن كان نوعين كالبخاتي والعراب.
هذه أصناف في الإبل، البخاتي والعراب، وبعض أهل اللغة يقول إن المقصود بالبخاتي هي الإبل العجمية أو إبل العجم، والعراب هي إبل العرب. نعم. وهي بكل حال هي وجهان من الإبل أو نوعان من الإبل. نعم.
كالبخاتي والعراب والبقر والجواميس والضأن والمعز. أو كان فيه كرام ولئام وسمان ومهازيل أخذت الفريضة من أحدهما على قدر قيمة المالين.
نعم، الزكاة اعتبرت بالعدل في حق المزكي وفي حق أهل الزكاة وهم الفقراء وبقية أهل الزكاة، ولذلك لا يطغى على رب المال، لأن المال ماله، ولا يطغى أو ينقص من حق الفقراء، لأن هذا حق فرضه الله لهم. نعم.
فصل. النوع الثالث الغنم، ولا زكاة فيها حتى تبلغ أربعين، فتجب فيها شاة إلى عشرين.
نعم.
ومئة.
كما ترون هذا الترقي في الشريعة في الغنم، فصارت الإبل خمسا نصابها، وصارت البقر ثلاثين، وصارت الغنم أربعين، فهذا يدل على كمال الشريعة في مراعاة أحوال المكلفين، فتجب فيها شاة إلى 120، ففيها شاتان إلى 200، وكما ذكرنا في أهل الغنم وأنها مادة أو من معاني الشريعة أن سياسة الغنم يستطيعها كل أحد، من معاني الشريعة هنا في الزكاة أنها فرقت في نصاب الزكاة وفي طريقة أخذ الزكاة بين الإبل والبقر والغنم لحال المكلفين، لحال المكلفين. فالغنم يستطيع سياستها في الغالب أكثر الناس، ولهذا تديرها النساء ويديرها الرجال ومألوفة في البيوت وما إلى ذلك. أما الإبل فلها سياسة تخصها، ولا يفهم فيها في سياستها إلا أرباب الإبل. هكذا العرب الذي كانت تعرفه، ولذلك لكونها على هذا الوصف وعلى هذا المعنى تجدون أنهم وصفوها هي والخيل في شعرهم، باعتبار أن الخيل هي مركوبهم في الحرب والعرض والشان، والإبل هي أنفس أموالهم. لكن ما رأينا أن العرب تصف البقر وتصف الغنم، أليس كذلك؟ ما رأينا في شعر زهير وفي شعر طرفة وفي شعر، انظروا إلى معلقة طرفة بن العبد، جزء كبير من المعلقة في وصف الإبل ووصف الناقة ونفاستها وحجمها وصفة قدمها رجلها وصفة يدها وغير ذلك. فلما كانت الإبل على هذا الوجه من النفاسة، كما جاء في الحديث أن يهدي الله بك رجلا في حديث علي خير لك من حمر النعم، فلما كانت على هذه النفاسة اعتبرت الزكاة فيها لأنها محط للأغنياء، فهي تبين عن غنى، ولهذا وجبت الزكاة في الخمس. ثم لا يستطال بانتقال الوجوب إلى قدر زائد إلا إلى عشر، وما بين الخمس والعشر ليس كثيرا، وإن كان من وجه آخر مضاعفا، وإن كان وجه آخر مضاعفا. لكن لما رأينا زكاة الغنم لكونها في الغالب هي محط عامة الناس، لم تجب الزكاة فيها أصلا إلا في الأربعين، إلا في الأربعين. ثم ما بعد الأربعين إذا بلغت أربعين ففيها شاة إلى 120، إلى 120، كل هذا الزائد، كل هذا الزائد الذي يعتبر قد تضاعف مرتين، أليس كذلك؟ هذا لا زكاة فيه إلى أن تبلغ 120. وهذا المعنى من تدبر فيه بان له عدل الشريعة وفضل الشريعة على المكلفين وتحقيق التوازن بين الناس، فضلا عن أن الشريعة كما سبق لم توجب الزكاة في بهيمة الأنعام إلا في السائمة منها، وإن اختلف الفقهاء في المقصود بكونها سائمة يشترط جميع الحول أو أكثر الحول على ما سبق. ولكن المعلوفة، المعلوفة التي ربما يقول الناس أنه يخسر فيها، المعلوفة لم تدخل في هذا الأمر كما سبق في تقرير المسألة في أول الحكم. نعم.
قال: فصل. النوع الثالث الغنم، ولا زكاة فيها حتى تبلغ 40، فتجب فيها شاة إلى 20 و100، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى 200، فإذا زادت واحدة ففيها 3 شياه، ثم في كل 100 شاة.
نعم، ترون في زكاة الغنم أنها أخف، أنها أخف، لأنها كما سبق الناس يستعملونها في شتى أحوالهم بخلاف الإبل، وهذا موجود يعني حتى في العالم كله، الغنم أيسر من غيرها، ولهذا قد توضع في الدور وتوضع في المزارع وتوضع في أحوال شتى من حيث السياسة. وأما من حيث الحكم الزكوي فسبق وصف الحكم الزكوي في الغنم، لكن قصدي من حيث السياسة أنه يستطيعها كل أحد، ولذلك يذهب مع الصغار والأطفال والكبار بخلاف الإبل فلها أربابها. نعم.
قال: ويؤخذ من المعز الثني ومن الضأن الجذع.
ويؤخذ من المعز الثني وهو ما له سنة، ومن الضأن الجذع وهو ما له 6 أشهر. نعم.
ولا يؤخذ تيس ولا هرمة ولا ذات عوار وهي المعيبة ولا الرباء وهي التي تربي ولدها ولا الحامل ولا كرائم المال إلا أن يشاء ربها.
نعم.
ولا يجوز إخراج القيمة وعنه يجوز.
ولا قال ولا يجوز إخراج القيمة. نعم ولا يجوز إخراج القيمة وعنه يجوز. والصحيح أن القيمة لا تجزئ فيها، إنما الزكاة منها، وهذه قاعدة الشريعة في الأموال. ما فرض الله من الزكاة إنما هو في الأموال التي فرض فيها، فتكون الزكاة منها كما سبق، سواء كانت ذهبا أو فضة أو ما يقوم مقام الذهب والفضة، أو كان زرعا أو كان تمرا أو كان بهيمة أنعام وهكذا. نعم.
وإن أخرج سنا أعلى من الفرض من جنسه جاز،
لأن هذا أداء لما وجب وزيادة. نعم.
فصل في الخلطة. وإذا اختلط نفسان
أو أكثر،
نعم، أو أكثر من أهل الزكاة في نصاب من الماشية حولا، لم يثبت لهما حكم الانفراد في بعضه، فحكمهما في الزكاة حكم الواحد، سواء كانت خلطة أعيان بأن يكون مشاعا بينهما، أو خلطة أوصاف بأن يكون مال كل واحد منهما متميزا فخلطاه واشتركا في المراح والمسرح والمشرب والمحلب والراعي والفحل.
لا تعتبر الخلطة مؤثرة في جعل النصاب في حكم الواحد إلا إذا اجتمعت فيها هذه الشروط، وهي على خلاف الأصل، وهي على خلاف الأصل، لأن الملك لكل واحد منهما يخصه. نعم. ومع وجود الخلطة إلا أن لكل من الخليطين له ماله. نعم.
فإن اختل شرط منها أو ثبت لهما حكم الانفراد في بعض الحول زكيا زكاة المنفردين فيه.
نعم. إذا لم تتم هذه الشروط عاد الحكم إلى الأصل، فيكون كل واحد ينظر في ما يخصه، فإذا بلغ نصابا أجراه على القواعد التي سبقت أو على التقرير الذي سبق. نعم.
وإن ثبت لأحدهما حكم الانفراد وحده فعليه زكاة المنفرد، وعلى الآخر زكاة الخلطة، ثم يزكيان فيما بعد ذلك الحول زكاة الخلطة كلما تم حول أحدهما، فعليه بقدر ماله منها.
نعم.
ولو ملك رجل نصابا شهرا ثم باع نصفه مشاعا، أو أعلم على بعضه وباعه مختلطا، فقال أبو بكر ينقطع الحول ويستأنفاه من حين البيع،
وقال
ابن حامد لا ينقطع حول البائع، وعليه إذا تم حوله زكاة حصته.
والراجح أنه لما خرج من ملكه إذا نقص به النصاب فقد انقطع الحول. وأما هل يكون مخالطا لصاحبه، هذا يستأنف به حول آخر. نعم.
فإن أخرجها من المال انقطع حول المشتري لنقصان النصاب، وإن أخرجها من غيره وقلنا الزكاة في العين فكذلك، وإن قلنا في الذمة فعليه عند تمام حوله زكاة نصيب.
هذا كذا فرع المصنف على مسألة وجوب الزكاة في عين المال كما هو المشهور من المذهب، أو في الذمة، والراجح أن هذه المسألة تفرع على الحكم الذي هو الأصل في أحكام الزكاة، وهو أن الزكاة لا تجب إلا على من ملك نصابا وأتى عليه الحول، فلما انقطع الحول وبنقص النصاب ما عاد في التكليف محل، إنما متى ما كمل النصاب بدأ الحكم بكماله، وما قبل ذلك لم يجب أو لم يوجد شرط وجوب الزكاة، فإن شرط وجوب الزكاة هو ملك النصاب. نعم. هكذا يفرع أجود من التفريع على مسألة الزكاة في عين المال أو في الذمة، لأن هذه المسألة من أصلها تحتاج إلى تحرير حتى يحرر أو يفرع عليها. نعم.
وإن أفرد بعضه وباعه ثم اختلطا انقطع الحول، وقال القاضي يحتمل ألا ينقطع إذا كان زمنا يسيرا، وإن ملك نصابين شهرا ثم باع أحدهما مشاعا فعلى قياس قول أبي بكر.
هذه المسائل ليس فيها عن الإمام رحمه الله نصوص، ولذلك صار الموفق يذكر بعض أقوال الأصحاب كأبي عبد الله بن حامد وكالقاضي أبي يعلى، فهي مسائل مبنية على أوجه للأصحاب، والراجح في هذا النوع من الفروع الذي إنما يذكر المصنف بعض أمثلته وإلا هي فروع كثيرة، الراجح في ذلك هو العود إلى أصل ترتيب الشريعة للزكاة، وهو أن من ملك نصابا وحال عليه الحول وجدت فيه الزكاة، فمتى ما زال هذا الوصف قيل لا زكاة لعدم وجود الشرط، لعدم وجود شرط الوجوب، فلا تجب الزكاة عليه. نعم.
فعلى قياس قول أبي بكر يثبت للبائع حكم الانفراد، وعليه عند تمام حوله زكاة المنفرد، وعلى قياس قول ابن حامد عليه زكاة خليط، فإذا تم حول المشتري فعليه زكاة خليط فعليه زكاة خليط وجها واحدا.
الخليط لا يقاس عليه، الراجح أن الخليط لا يقاس عليه، لأن حكم الخليط إنما جاء على خلاف القياس بالشروط التي ذكرها المصنف سابقا، فهو على خلاف القياس، ولما ثبت على خلاف القياس واحتمل بما ورد فيه من آثار لا يصح أن يقاس عليه، لا يصح أن يقاس عليه لأنه على خلاف القياس من أصله، فإن القياس أن كل مال يختص به مكلفه، فعليه لا يقاس على الخليط. نعم.
وإذا ملك نصابا شهرا ثم ملك آخر لا يتغير به الفرض، مثل أن يملك 40 شاة في المحرم 40 في صفر، فعليه زكاة الأول عند تمام حوله، ولا شيء عليه في الثاني في أحد الوجهين، وفي الآخر عليه للثاني زكاة خلطة كالأجنبي في التي قبلها.
ليس كذلك، الراجح أنه لا زكاة عليه في الثاني. نعم.
وإن كان الثاني يتغير به الفرض، مثل أن يكون 100 شاة فعليه زكاتها إذا تم حولها وجها واحدا.
نعم، لأنه يتغير به الفرض، هذا الفرق بين المسألتين. نعم. وجها واحدا أي عند الأصحاب.
وإن كان الثاني يتغير به الفرض ولا يبلغ نصابا، مثل أن يملك 30 من البقر في المحرم وعشرا في صفر، فعليه في العشر إذا تم حولها ربع مسنة.
نعم.
وإن ملك ما لا يغير الفرض
كخمس. نعم.
وإن ملك ما لا يغير الفرض كخمس فلا شيء فيها في أحد الوجهين، وفي الثاني عليه 7 تبيع إذا تم حولها، وإذا كان لرجل 60 شاة كل 20 منها مختلطة مع 20 لآخر، فعلى الجميع شاة نصفها على صاحب 60 ونصفها على خلطائه، على كل واحد 6 شاة. وإن كانت كل 10 منها مختلطة ب10 لآخر فعليه شاة، ولا شيء على خلطائه لأنهم لم يختلطوا في نصاب. وإن كانت ماشية الرجل متفرقة في بلدين لا تقصر بينهما الصلاة فهي كالمجتمعة.
أعد. وإن كانت
كل 10 منها مختلطة ب10 لآخر فعليه شاة، ولا شيء على خلطائه لأنهم لم يختلطوا في نصاب. وإن كانت ماشية الرجل متفرقة في بلدين لا تقصر بينهما الصلاة فهي كالمجتمعة.
نعم، إذا كانت ماشية الرجل أي الإبل الذي يملكها متفرقة في بلدين، فهذه على وجهين، إما أن يكون ما بين البلدين مسافة قصر، وإما أن يكون دون ذلك، فإن كان دون ذلك فهو مال واحد وحكمه واحد، هو مال واحد كما لو كان مجتمعا في محل واحد، وهذا عليه عامة أهل العلم وحكي الإجماع فيه. وأما إذا كان بينهما مسافة قصر فبعضهم يجعل كل مال بحسبه في كل بلد بحسبه، باعتبار أن الزكاة مرتبطة بالبلد التي تجب على المكلف به، كما جاء في حديث معاذ تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. والقول الثاني أن المال ولو كان بين البلدين مسافة قصر فإنه واحد، وهذا هو الراجح، لأن هذا المعنى المذكور في حديث معاذ إنما هو وصف يلاقي الأصل والغالب والاعتياد. ولكن الزكاة بمعنى أن استصحاب المعنى الذي هو أصل وجوب الزكاة وأنها تجب في مال المكلف، فإن هذا المال هو ماله، وليس في دليل الشريعة ما يدل على أن البلد إذا تغير أثر في أمر الزكاة، ما دام أن المال ماله. ولم يحفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل أو يأمر العاملين وهم جباة الصدقة أن يسألوا الناس والمكلفين عن هذا المعنى، مع أن العرب قد تفرق أموالها في بعض الأحوال لبعض الأسباب التي تقتضيها أحوالهم وحربهم وسلمهم أو موارد القطر أو ما إلى ذلك. فهذا لم يعرف أنه كان يعتبر في جباية الصدقة أو جباية زكاة بهيمة الأنعام، فالأظهر أن هذا ليس مؤثرا. نعم.
وإن كان بينهما مسافة القصر فكذلك عند أبي الخطاب، والمنصوص أن لكل مال حكم نفسه كما لو كان لرجلين.
نعم، هذا القول الثاني رجحه كثير من المتأخرين، والخلاف في المسألة في المذهب معروف. نعم.
ولا تؤثر الخلطة في غير السائمة، وعنه أنها تؤثر،
والراجح أن الخلطة لا تؤثر إلا في السائمة، فلا تؤثر في الذهب والفضة والخارج من الأرض، لأنها على خلاف الأصل وعلى خلاف القياس كما يقال. نعم.
ويجوز للساعي أخذ الفرض من مال أي الخليطين شاء مع الحاجة وعدمها.
ويجوز للساعي هو الذي يأخذ الصدقة والزكاة وهو العامل عليها، يجوز أن يأخذ الفرض من أي الخليطين شاء. نعم.
ويرجع
فيأخذ من مال هذا أو مال هذا ما دام خلطة، فيأخذه من أحد الخليطين شاء، سواء كان ثمة حاجة أو لم يكن، وما أخذ منه صاحب الزكاة أو عامل الزكاة رجع على صاحبه به بقدره. نعم.
ويرجع المأخوذ منه على خليطه بحصته من القيمة، فإن اختلف في القيمة فالقول قول المرجوع عليه إذا عدمت البينة، وإذا أخذ الساعي أكثر من الفرض ظلما
لأنه فالقول قول المرجوع عليه، لأنه إنما عدل عن ماله ليس باختياره. نعم.
وإذا أخذ الساعي أكثر من الفرض ظلما لم يرجع بالزيادة على خليطه.
نعم.
وإن أخذه بقول بعض العلماء رجع عليه،
وإن أخذه بقول بعض العلماء رجع عليه، مثل لو أخذ الصحيحة من المراب أو الكبيرة من الصغار ولم يأخذ المريضة من المراب أو الصغيرة من الصغار، فهذا كما تعرفون وسبق ذكر المسألة أنه إذا كان النصاب مرابا فهل يؤخذ منها مريضة أو لا بد من صحيحة على قولين. فلو أن الساعي أخذ من المراض صحيحة، أخذ من النصاب منه صحيحة إذا كان غالبه كذلك، فإنه يرجع عليه أو لا يرجع عليه، إنما أخذ برأي بعض أهل العلم فيرجع عليه بذلك. إذا نقف على قول المصنف رحمه الله تعالى باب زكاة الخارج من الأرض، وهو المعنى الذي ذكر في قول الله جل وعلا وآتوا حقه يوم حصاده، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، وقوله فيما سقت الأنهار والغيم العشور، وفيما سقي بالسانية نصف العشر، كما جاء في حديث جابر رضي الله تعالى عنه وحديث عبد الله بن عمر.